بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب الذي هو من أبرك كتب الدنيا، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه اللي ما معه نسخة وزع. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، وقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وتكلمنا عن هذه الآية، وتكلمنا أيضا عن حديث عبادة بن الصامت، فقرة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، تكلمنا عنها. نعم، هذا أيضا مما يجب الإيمان به واعتقاده، وأن عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله، وهو عبد لله وليس ربا. وقلنا بأن وصف عيسى عليه السلام بالعبودية والرسالة كوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. الوصف العبودية يقتضي إيه؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الوصف العبودية يقتضي، نعم، يقتضي التنزيه عن الإيه؟ عن الربوبية، فهو عبد وليس ربا. والوصف بالرسالة يقتضي تنزيهه عن الكذب، لأنه رسول رب العالمين، يعني بوحي من الله تبارك وتعالى، وبالتالي ليس كذابا. هذا فائدة الوصف بالعبودية والرسالة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف عيسى عليه السلام بالعبودية، هذا فيه تنزيه عيسى وتنزيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الربوبية. فليس محمد ربا صلى الله عليه وسلم، وليس عيسى ربا ولا إلها، إنما هو عبد. ولهذا أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام وهو في المهدي، وكانت آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، أن قال إيه؟ إني عبد الله. يبقى أول ما أنطق الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى أنطق الرد على من غال في عيسى بعد ذلك: عبد الله. ومع أنها كرامة، أيما كرامة لعيسى عليه السلام، إلا أنهم لا يقولون ذلك، وإنما أنكروا هذا وغلوا في عيسى عليه السلام ليجعلوه ربا من دون الله عز وجل. ولهذا قلنا بأن عيسى غلت فيه طائفتان: الطائفة الأولى اليهود غلوا في عيسى من جهة الذم فجعلوه ولد زنا، والطائفة الثانية طائفة النصارى غلوا فيه فجعلوه إيه؟ فجعلوه إلها أو ابن إله، قبحهم الله. وليس عيسى إلا عبد الله ورسوله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولئن جاز لهؤلاء، ولا يجوز أبدا أن يدعوا الألوهية في الربوبية في عيسى، أو أنه إله أو ابن الله، لمجرد المعجزة في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أم بلا أب، فمن باب أولى لو كانت الأمور هكذا، من باب أولى يكون الإدعاء في من؟ في آدم، إذ خلقه الله سبحانه وتعالى من غير إيه؟ من غير أب ولا أم. ولهذا قال سبحانه وهو يقرن بينهما: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. بل الآية في آدم أعظم من الآية في عيسى عليه السلام، فعلى أي دليل يستندون؟ ثم كيف يكون إلها ويصلب؟ لأن في عقيدتهم أنه صلب. كيف يصلب الإله؟ أو ابن الله كيف يرضى الإله بأن ولده يصلب؟ كيف هذا؟ ما أقسى هذا الإله في قلبه إذ يرضى أن يصلب ولده أمامه ولا يفعل شيئا ولا يتدخل؟ معقول إله يترك الناس يصلبون ولده ولا يتدخل؟ معقول هذا؟ ولكنهم لا يضرون ماذا يقولون. وهذا شأن الضلال. الضلال عمى يعمي الإنسان عن الحق وإبصار الحق مهما كان الإنسان على هذا. ولهذا شوف سبحان الله، شوف الناس يتوارثون هذه العقيدة الفاسدة الباطلة يتوارثون، ولا يقف واحد عند حقيقة هذا الاعتقاد، عند حقيقة ما يقف واحد. وإننا نقول في عيسى كما قال الله عز وجل حينما قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ليه يعني التنبيه على كان يأكلان الطعام؟ لأن الإله ما يأكل، الإله غني عن هذا، الإله غني لا يأكل ولا يشرب، صمد. وهذا تفسيره أو أحد أوجه التفسير لصفة الله سبحانه وتعالى بأنه صمد. صمد يعني الذي لا جوف له كما فسره البعض. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته وروح منه، عيسى كلمة، هل هو الكلمة أو خلق بالكلمة؟ خلق بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا خلق الله عيسى بالكلمة، وليس عيسى الكلمة، وليس عيسى الكلمة، وإنما عيسى خلق بالكلمة. فالله تبارك وتعالى أمر بذلك فكان عيسى عليه السلام، فكان عيسى بالكلمة جسدا وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، لكنها روح مشرفة، فهي من ضمن الأرواح المخلوقة وروح منه خلقا. فكان بالروح صلى الله عليه وسلم حيا، فهو بالكلمة جسد وبالروح جسد حي حينما نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه. قال وروح منه، يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى قول الله عز وجل وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، يعني ألقى الله تبارك وتعالى إلى مريم بالكلمة أن يكون في بطنها عيسى عليه السلام، فكان. قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخر الآيات. وروح منه يعني روح من أرواح التي خلقها الله، لكن إضافة هنا إضافة إيه؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. هذه الآية أو هذه الكلمة وروح منه انتبع منها النصارى عقيدتهم الفاسدة، وأن عيسى عليه السلام إنما كان جزءا من الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بهذا روح منه، يقولون عندكم في القرآن كده إن عيسى روح منه من الله سبحانه وتعالى. لكن نرد عليهم الرد الذي يعني ذكرناه تكرارا ومرارا، وهو أن من قد تكون للتبعيض وقد تكون للابتداء والبيان. كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. طيب هل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله سبحانه وتعالى أم المعنى ما هو؟ المعنى جميعا منه يعني أن ابتداء خلقها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي خلقها، فمنه هذه كلها من خلق الله تبارك وتعالى وليست جزءا منه. نعم، نفس المسألة. نعم نعم، أيوة، من أضافها إلى المخلوق هو جبريل عليه السلام. نعم، لأنه سبق معنى قاعدة الإضافة، وقلنا دي قاعدة الإضافة هي تحل أو تجيب عن كثير من الإشكالات، أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون إيه؟ عين، وإما أن يكون معنى، إضافة عيان وإضافة معان. إضافة الأعيان إما أن تكون أعيان منفصلة أو أن تكون أعيان متصلة. أعيان منفصلة زي العبد وزي الناقة وزي البيت، فهذه إضافة إيه؟ تشريف. أو إضافة عين لا تنفصل زي إيه؟ زي الوجه وزي اليد، هذه إضافة إضافة صفة. أو معنى زي الرحمة زي العزة، ورحمتي سبقت غضبي، رحمتي غضبي عزتي، كل هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. فروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من أرواح التي خلقها الله عز وجل، فهو مضاف إلى الروح التي هي مخلوقة، وما أضيف إلى مخلوق فهو مخلوق، وما أضيف إلى مخلوق فهو مخلوق. ونحن عندنا السنة توضح ذلك وتشرح ذلك غير القرآن بكثرة، وهو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وأنه ينزل حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه يصلي خلف رجل من هذه الأمة يصلي بصلاته، ولا ينزل بشريعة جديدة، إنما ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه يصلي خلف رجل من هذه الإيه؟ من هذه الأمة، خلافا بقى لمن قالوا بالصلب وهم النصارى، ولمن قال بأن عيسى مات ولا يمكن يحيى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس يعني خلقها الله عز وجل أو منفوسة الآن إلا ولا يأتي عليها 100 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري، فقالوا عيسى نفس فكيف أنه يحيى إلى ما بعد 100 سنة. وهذا طبعا كلام ضعيف جدا، لأن عيسى عليه السلام في السماء، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عمن يحيى على الأرض، وليس عيسى على الأرض إنما عيسى على السماء. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، قاله هذا نص صريح، إني متوفيك ورافعك إلي. ونقول أيضا ليس في هذا دلالة، لأن الوفاة تطلق ويراد بها الموت، نعم، وتطلق ويراد بها النوم. إني متوفيك ورافعك يعني ملق عليك النوم ثم رافعك، والدليل قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت إيه؟ في منامها، يتوفى التي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. وحتى لو كان اللفظ يحتمل، فإن أعظم يفسر به اللفظ إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيانتها في حديث الإسراء العظيم والمعراج العظيم البين الواضح، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام ويحيى، رأاهما، قال فإذا بعيسى ويحيى ابن الخالة، يبقى رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي وأخبر عن نزوله، يبقى كيف نقول هو ميت؟ لكن دول عقلانيون ويريدون التوصل من وراء ذلك، لأن هذا يوجد في هذه الأمة، يوجد في هذه الأمة من يقول بأن عيسى مات وأن عيسى ليس حيا وكيف يكون حيا أو كذا ويبقى إلى الآن ويكتب له هذا كله. نقول هذا آية من آيات الله، كما كان آية في خلقه فهو آية في بقائه، وهو آية في نزوله أيضا في آخر الزمان، ليقتل مسيح الحق مسيح الدجل والكذب. فمن الذي يقتل مسيح الدجال؟ عيسى. ولو تركه عيسى لذاب كما يذوب الملح، لأنه يذوب إذا رأى عيسى، يذوب كما يذوب الملح إذا رأى عيسى، ولكن يطعنه عيسى عليه السلام فيقتله. فهو قاتل مسيح الكذب والدجل، مسيح الحق قتل مسيح الدجل والكذب. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق. هذا ما يجب اعتقاده، أن الجنة حق، حق في خلقها الآن، وحق في كونها مستقرا لعباد الله المؤمنين، هي حق. وأن النار حق، والله سبحانه وتعالى خلقهما دارين لعباده، فمنهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير. هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجواب نعم. الدليل قوله سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وعن النار أعدت للكافرين. وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، ثم قالوا وقد تقدم وتأخر، قال يا رسول الله رأيناك شيئا فعلت شيئا ما فعلت من قبل، قال وماذا؟ قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت، قال رأيت الجنة في مقام هذا والنار في مقام هذا، رأيت الجنة في مقام هذا فأردت أن أخذ قطفا من عنب، ولو أخذت لأكلت منه ما بقي في الدنيا. لو النبي أخذ هذا القطف من العنب قال لأكلت منه ما بقي في الدنيا. ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رأى النبي النار ورأى فيها عمرو ابن لحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تعذب في نار في هرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى صلاة الصبح مرة ثم قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة ورأيت قصرا جميلا، فقلت لمن هذا؟ قالوا إنه لعمر، إنه إيه؟ لعمر. نعم. وقال سبحانه وتعالى عند سدرة المأوى، عندها إيه؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. فالجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا لا، ده خلق الجنة والنار الآن عبث، توجد الجنة والنار وتعطلان عن دخول أحد فيهما، هذا عبث عبث. طيب النصوص هذه ماذا تقولون فيها؟ هم ما لهم علاقة بالنصوص، وإذا أخذوا بالنصوص أخذوا بعضها وتركوا إيه؟ بعضها. وهؤلاء ينتسبون إلى هذه الأمة، فمنهج إخوان سبحان الله الحق منهج يحتاج بحث وتنخيط، والحمد لله عليه أمارات الحق. ودائما أهل السنة تجد عندهم جرأة، يعني يقول الحق ويدلل عليه ثم يورد الشبهة ويرد عليه، إنما التاني يقول له لا اوعى تسمع لحد، خد الكلمتين دول واوعى تسمع لحد، اوعى تجلس قدام حد من جماعة السنيين دول واللي بيقولوا كذا، ده دول اعوذ بالله ده دول كفار، ده بيقول لك الرحمن على العرش استوى وبيقول لك انه الجنة كذا والنار كذا، اوعى تسمع له. ليه؟ لانه يخاف، يخاف ان يسمع التابع له احدا. انما انت تقول تعال تعال تقدم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى القاعدة الذهبية، قال انا ملزم بان كل واحد من اهل الباطل يأتي بدليل على باطله، كل واحد يستدل بدليل على الباطل بتاعه دوت، انا ملزم ان ارد الدليل عليه، يعني اجعله حجة ايه عليه، لا شريطة ان يكون ما استدل به صحيح، بشرط يجيب حديث صحيح، يجيب آية ولا حديث صحيح، إنما لو جاب حاجة موضوعة من عنده طب احنا نعمل فيه ده يبقى كذب، لكن لأنه لا يمكن قط يكون الدليل دليلا على باطل. نعم. وأن النار ايه حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله بهذا الاعتقاد على ما كان من العمل، يعني ولو كان فيه نوع تقصير، فدل هذا على أن الجنة ندخلها بالأعمال، لكن هذه الأعمال لو قصرت ونقصت بعض الشيء فقام على إكمالها وإتمامها توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا الاعتقاد العظيم، محى الله عز وجل السيئات بهذه الحسنات الكبار، وعليه قد يحمل حديث البطاقة في أنه قال كلمة التوحيد بلوازمها وبأركانها وعظمت في قلبه، وإذا عظمت هذه الكلمة في قلب العبد فلا يثقل معها شيء. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البطاقة قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء، اسم الله سبحانه وتعالى لا يثقل معه شيء. لكن انظر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيقول لنا في ضمن المسائل هذه، يقول: ولكن كم من قائل لها لهذه الكلمة، وكم من قائل لها قد خف ميزانه. يبقى ثقل الكلمة وخفة الكلمة على قدر إيه؟ على قدر ما تكون في قلب العبد وتكون ترجمة في حياته. وإلا فكثير من يقولها قد خف ميزانه، بل لا وزن له، كما قالت اليهود. أليست اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكن تصعر بهم النار والعياذ بالله؟ أخرجه يعني البخاري ومسلم. ولهما في حديث عتبان يعني ابن مالك، هو حديث طويل جدا، حينما استاذن عتبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لما ضعف بصره ولم يستطع الذهاب إلى المسجد لضعف بصره، وبينه وبين المسجد ما يكون من سيول إذا نزلت الأمطار ومخاوف، فقال: يا رسول الله، أهل أتيتني يعني بيتي لتصلي لي فيه فأتخذ هذا المكان مصلى؟ والصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبالمكان الذي يصلي فيه إذا قصد النبي ذلك، لأن الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أماكن غير مقصودة، يعني صلى موافقة كده، كما صلى النبي على الطريق بين مكة والمدينة، صلى ينزل يصلي، لأن النبي سافر 10 أيام، ينزل يصلي في هذا المكان، يصلى في هذا المكان. النبي ما تعمد اختيار إيه مكان. ابن عمر بقى يسجل للنبي أماكن صلاته بالشبر الواحد. البخاري وضع حوالي 9 أحاديث متتالية في وصف ابن عمر لصلاة النبي على الطريق، وصار ابن عمر يتحرى هذا، أنكر عليه أبوه رضي الله عنه، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي كبار الصحابة. وإن فعله ابن عمر، لكن نرد على ابن عمر هذا: أنت بتصلي هذا التحري ليه؟ النبي ما تعمد أن يصلي هنا في هذا المكان، يبقى لا تتعمد أن تصلي فيه. لو تعمد النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، زي ما تعمد النبي الذهاب إلى قباء وجعل من توضأ في بيته ثم خرج إلى قباء كعمرة ثم صلى في قباء كعمرة، أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد أو مسجد صلى الله عليه وسلم، دي هذه الأماكن التي تحرى بها في الصلاة إيه عنده، إنما غير كذا فالأرض واحد. ولهذا أهل السنة لا يقدسون أماكن ولا أراضي، وإنما يتحرون الأماكن الفاضلة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنت تروح مثلا مكة أو المدينة تلاقي الاهتمام من عوام الناس بالمزارات دي، تلاقي واحد معسكر فين؟ يقول لك جبل النور اللي هو فيه غار إيه؟ غار حراء. الجبل ده أنت تطلعه وأنت قوي شديد ممكن مثلا تطلعه في نص ساعة، وجبل قاسي جدا تطلعه، ولكن في ناس تتكبد المشاق تطلع وتصلي فين؟ في الغار. وتخيل بقى ان هو كده مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وده مهجر وده مهبط الوحي على النبي، ويجلس يصلي هناك، وقد يطرق الكعبة فلا يطوف حولها، ويطرق المسجد الحرام فلا يصلي فيه، وإنما يخرج هناك. فهذه الأماكن يتحرى الفضل إيه هناك. طب النبي هل جاء بعد ذلك وذهب وقال: والله أنا بجلس هنا وأخذ يعني أتأمل المكان اللي نزل علي فيه الوحي؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى غار حراء بعدما نزل عليه الوحي وانطلق النبي داعية في الأرض؟ هل ثبت هذا؟ ما ثبت، خلاص ما ثبت هذا أبدا. طب أحد من أصحابه؟ ولا أحد من أصحابه، لكن تجد الناس تتعلق بهذه الأثار. طيب، فعتبان النوع الثاني أراض تبرك بها الصحابة، إما الفضل العام مثلا وده تبرك للأمة كلها زي المساجد اللي احنا ذكرناها، أو بقى فضل خاص زي مثلا حديث عتبان لما قال النبي تعالى: يا رسول الله صلي في المكان دوت عشان اتخذ هذا المكان إيه مصلى. والنبي أقر صلى الله عليه وسلم على هذا. وكان جايدا في الصحيحين من حديث أنس أن جدته قيل يعني جدة الروى عن أنس دعت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فين؟ في مكان لها وفي بيتها تحصل البركة في بيتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت عتبان بن مالك وجلس وذكر الرجل من المنافقين ورد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيبته في هذا. المهم في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا فضل التوحيد. فمن فضائل التوحيد أن صاحب التوحيد يحرم على النار، يحرم على النار، إما تحريم ابتدائي فلا تمسه النار، أو تحريم خلود فلا يخلد في النار. إذا ضعف التوحيد عنده وهجمت العواصي ولم يشأ الله عز وجل المغفرة من أولها عذب وخرج، خرج بمعه من التوحيد. فإن التوحيد يمنع الإنسان من الخلود في النار أو يمنع الإنسان من دخول النار أصلا، فإما أن يمنع من دخول النار أصلا أو يمنع من الخلود على حسب على حسب ما يكون عند الإنسان من عظم هذا التوحيد، كما سبق معنا في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا أن الأمن والهداية إما أن يكون كاملين وإما أن يكون ناقصين على حسب الإيمان وتلبيس ذلك بشيء من الشرك. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله بلا قيد لا يبتغي بذلك وجه الله. فدل هذا على أن كلمة التوحيد تنجي بشروط، بشروط من العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة والصدق. هذه الشروط كلها تنجي من العذاب بلا إله إلا الله إذا قالها العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول من قال لا مستيقنا بها قلبه، وطارة يقول مخلصا بها قلبه صدقا من قلبه، وطارة يقول غير شاك فيهما، وطارة يقول وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطارة يقول يبتغي بذلك وجه الله. وعليه تحمل النصوص المطلقة على المقيدة هذه. فإن من قال لا إله إلا الله وكان مخلصا فيها صادقا لابد يأتي بهذه الشروط. ما جيش أنا بقى أخذ النصوص اللي هي مطلقة في لا إله إلا الله وأترك هذه القيود الثقال. فهل من ترك العمل كله قال لا إله إلا الله مخلصا ولا صادقا ولا منقادا ولا قابلا ولا محبا؟ هذا ما قاله. لو قال فعلا بصدق بإخلاص بيقين بالقياد بقبول، فين القبول وفين الانقياد والامتثال؟ فين؟ يبقى هذه الكلمة تحصل بها النجاة بهذه الشروط. وإلا لو كان مجرد قولها يعني منجيا وحده لما تكلف المشركون عناء مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا طالما أنه لا يترتب عليه شيء، لا ولاء ولا براء ولا كذا، ولكنهم فقهوا هذا الكلمة، هذه الكلمة حينما قالوا وإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لما قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عنها. ليه؟ لأنهم علموا أنها تقتضي البراءة من ما هم عليه من عبادة الأوثان. إذن ده فضل التوحيد. بس فضل التوحيد إذا جاء به الإنسان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أراد موسى عليه السلام من ربي عز وجل شيئا خاصا به يدعوه به ويذكره به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، وكل الأذكار في الحقيقة ذكر ودعاء، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة وإما أن يكون الدعاء دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله ثناء على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، ثناء على الله عز وجل، فهو دعاء وإيه؟ دعاء وثناء. لأن موسى قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. فدل هذا على أن لفظ لا إله إلا الله دعاء وذكر. قال موسى كل عبادك يقولون هذا. يا رب كل عبادك يقولون هذا. موسى لا يهون من شأن هذه الكلمة، وإنما أراد شيئا يختص به يتميز به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لا يثقل مع اسم الله شيء، لا سماوات وما فيها ولا أراضين وما فيها، كل هذا لا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى أبدا. إذا قالها العبد مستيقنا مخلصا صادقا عالما بمعناها محبا لها متبريا من كل ما يخالفها ويناقضها، إذا قالها فإنها لا يثقل، فإنها لا يثقل معها شيء أبدا. نعم، ويكفي أنها عاصمة للدم وللمال إذا قالها العبد بشرطها. قال صلى الله عليه وسلم إن من قال يا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. وكفر بما إيه؟ بما يعبد من دون الله. لا شوف، لازم القيود ديت، لازم القيود الثقال هذه، لازم لابد لابد. فما تأتيش انت بقى بنص يقول بس لا إله الله وتفرح به. لا إله إلا الله المطلقة هنا محمولة على المقيدة في هذه النصوص بالقيود الثقال. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسن عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض من الخطايا من الذنوب والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غير أنك تجنبت الشرك، يعني واحد جزاني سارق قاتل كل الحاجات دي غير أنه لم يأتي بالشرك. شوف خطر الشرك، فإن الشرك محبط للعمل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الايه الجنة ومأواه النار ومأواه النار. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملئها مغفرة. فدل هذا على أنه من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى، بل أعظم أسباب مغفرة الله لذنوب عباده التوحيد، التوحيد، وأن الشرك من أعظم محبطات الأعمال. ولهذا يا أخوان قد يخرج الإنسان من الدين بكلمة، لو قال مدد يا فلان مدد يا علان اعطني يا فلان اعطني يا علان، وقد أتى بطاعات لا حصر له ومات على ذلك، دخل النار والعياذ بالله، دخل النار لأنه أشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب أن نتنبه لهذه المسألة وأن نكثر من الكلام فيها ومن الدندنة حولها ومن نصح أمتنا، لأن أمتنا وقعت للأسف الشديد أسرى دعاة باطل روجوا لها مثل هذه الشركيات، الطواف والنذر والذبح وكذا، وقالوا تسمعوا للناس السنين دول لا 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 احنا بنعمل حاجة، احنا بنعمل حاجة، ده احنا فقط بنبين فضل هؤلاء وبننصر محاسن هؤلاء في الأمة. يعني ذبحك هذا مش حاجة، ذبحك لهؤلاء الأولياء لا شيء، طوافك لا شيء، حج يا أخوان عند هذه القبور حج زي الحج بالضبط، طواف والاسعى، اسعى يا رجل اسعى شوية، اسعى 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 حوالين هذه القبور حتى أعادوا دين أبي جهل ودين أبي لهب لهذه الأمة، وإن الله وإن الله يراجعون. اللي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، سبحان الله، يعني هذا يقوله عامي ولا يعني أجهل المسلمين يقول هذا الكلام، الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، أمال ماذا بقي لله، يعني ماذا بقي لله إذا دعي في البر أو في البحر أجاب؟ طيب ليه الصحابة ما دعوش النبي وخلاص بعدما ماتوا؟ قالوا يا رسول الله شوف اللي حصل بيننا من فتنة وكذا، يا رسول الله احسمها أبدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا أتى النبي وهو يخطب عن المنبر قال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فادعوا الله إيه لنا، ما قال يا رسول الله أننا ندعوه، لأن لو كان يدعو الرسول كان قاعد في بيته دعا الرسول، مش محتاج يجي النبي في المسجد، كان دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. وإذا قلت ذلك قالوا أنت بتكره الرسول، إذا قلنا هذا قالوا أنت تكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرك من أعظم إحباطات الأعمال، والتوحيد من أعظم ما يغفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب. المسائل التي ذكر الشيخ في هذا الباب، قال الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه يكفر الذنوب بهذا التوحيد، بكلمة التوحيد إذا جاء بها العبد بشروطها. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وأنه يدخل الله عز وجل به الجنة ويحرم العبد على النار. الثالثة تكفير مع ذلك للذنوب، لا أتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام اللي هي إيه؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومن يلبس، يعني ارجع لتفسير هذه الآية ليتبين لك متى يكون لك الأمن والهداية. متى يكون الأمن والهداية لك؟ الأمن والهداية متوقفان على آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإذا أردت الأمن والهداية فارجع إلى الشرط. إيه الشرط؟ آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا تفسيره الشرك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد، انتبه معاي، تأمل الخمس اللواتي في حديث عباد اللي هي ايه؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة وأن النار حق وكلمته ألقاها إلى مريم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار. تأمل هذه الخمس وحققها جيدا، فإنها من أسباب، فإن الإيمان بها والاعتقاد من أسباب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، شباك كلام بقى السمين، انتبه، أنك إذا جمعت بينها، إذا جمعت بينه وبين هذه الخمس وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. تاني نعيدها تاني، أنك إذا جمعت بينه بين حديث مين؟ عبادة وبين حديث عتبان، طيب وما بعده من الأحاديث التي ذكرها، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. تبين يا أخوان معنى لا إله إلا الله، ها هيتبين لي معنى لا إله إلا الله إزاي؟ ها تفضل. مش فاهم برضو. أن لا إله إلا الله لها إيه؟ لها قيود. انتبه، في حديث عتبان قال يبتغي، في حديث عبادة ها لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى وأن الجنة وأن النار، كل هذا لابد أن تنتبه إيه؟ إليه، ولا تظن أن لا إله إلا الله وحده تنجي، كما عليه المرجئة أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالشيخ يقول وتبين لك خطأ المغرورين، المغرورين الذين يقول لا 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 عمل ولا شيء ولا كذا، المهم المهم تقولها هذه الكلمة وتصدق بها من إيه؟ من قلبك، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، إيه الشرط في حديث عتبان؟ يبتغي بها وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الشاهد موسى، أن موسى احتاج إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، الفضل الأعظم، وإن كان هو يعلم أن لها فضلا لكن ظن أن غيرها أعلى منها ويريد هذا الغير، فنبهه الله. طيب الشيخ محمد، خلي بالك الشيخ محمد في التبويب ده في المسائل بالضبط كصنيع البخاري، فين؟ في صحيح البخاري، يعني يضع المسائل بعمق جدا. وهذا الرجل صراحة امتزجت به كلمة التوحيد وأدلة هذه الكلمة ونواقض هذه الكلمة والدعوة إلى هذه الكلمة، امتزجت بدمائه وأنفاسه، فما كتب أحد في الدعوة إلى هذه الكلمة ما كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدا، ما كتب ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أحمد ولا البخاري في بيان فضل هذه الكلمة والتدليل على وجودها وكذا، من أوجه لا يعني تستوعب بسهولة. شوف الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، الأصول الستة، كتاب التوحيد، كل هذا إنما هو حول هذه الكلمة لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ شوف مصنفات عديدة حول هذه الكلمة. طيب هو عايز يقول هنا يا إخوان، يقول كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، عايز يقول إيه بقى؟ أيوة أحسن، فما دونهم. ما نقولش له إحنا لا إله إلا الله عرفناه يا أخي، ده ما أقولش غير لا إله إلا الله، ما أقولش غير لا إله إلا الله، ده حد يجهلها يعني؟ وفي مسلم على وجه الأرض يعني يغفل لا إله إلا الله؟ عارفين يا أخي يا عم لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله عم روح. هذا الناس عليه، الناس عم يقول لا إله إلا الله وفي كل حاجة، واللي زعلان من مراته لا إله إلا الله روح بعيد عني دلوقتي، واللي زعلان من ابنه لا إله إلا الله، واللي زعلان من طالب بتاعه لا إله إلا الله. هأصبح صح هذا عندنا بهذا المنطق، لكن لا إله إلا الله بلوازينها وكذا والله يخفى على أساتذة ودكاترة في الجامعات. هو عارف لا إله إلا الله، من قال الشيخ أحمد البلوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، يعرف هو يعرف لا إله إلا الله؟ ما يعرف لا إله إلا الله، ما يعرف، لو كان يعرف ما قال، لا يمكن واحد ينطق بهذا أبدا ويعرف لا إله إلا الله، لأنه لا يدعى في البر أو في البحر إلا الله، يبقى ما يعرفش لا إله إلا الله. والذين يجوزون الذهاب إلى القبور والطواف والذبح والنذر، وهم الذين يقيمون الاحتفالات، اللي بيقيموا الاحتفالات دول الدكاترة والأساتذة. للأسف الشديد يعني احنا ما رأينا وزير الداخلية يخطب في مولد من هذه الموالد، ولا يمتطي المنبر وزير إعلام ويدعو إلى هذا، إنما للأسف الشديد الدارس الحاصلون على الشهادات، فين الشهادات ديت؟ وهم لا يعرفون لا إله إلا الله. فما تزعلش يا أخي ويتحمر ويحمر وجهك وعيناك وتنتفخ أوداجك لما نقول لك تنبه لمعنى لا إله إلا الله، لأن الأنبياء احتاجوا بس لم يكونوا على مخالفة، وإنما لبيان الفضل أزيد وأعلى. ولهذا نقول حتى ما إحنا علمنا بلا إله إلا الله إلا أن علمنا بها يتفاوت ويتفاضل، يتفاوت ويتفاضل علمنا، ما نحن لم نأتي الحمد لله بنواقضها، لكن علمنا بها يتفاضل ويتفاوت. وعلى قدر ما تكون هذه الكلمة في قلب العبد، على قدر ما يشع نور العمل واليقين والصدق والتحول حياته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح في قلب عبد، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. على قدر إيه؟ العلم، على قدر اليقين، على قدر الإخلاص، على قدر الصدق، على قدر المحبة، على قدر الولاء والبراء، على قدر الانقياد، على قدر القبول. ليه دي نهملها؟ ليه كل هذه الشروط نهملها وقد قامت عليها الأدلة من القرآن والسنة؟ ليه بعد هذا كله نقول يلا ادخل يا عم بركاتك يا حسين بركاتك يا فلان، وتيجي تسمع كل كلمة تقال آل البيت آل البيت آل البيت آل البيت، انت أبعد الناس عن آل البيت. الحسين ما نطق حال ذبحه ليقول يا رسول الله يا جدي أغثني، ما قال، ما قال الحسين كده وهو يذبح، ما قال، ولا قال أحد من أهل البيت. نحن أولى بأهل البيت، نحن أولى بالحق من كل طائفة باطل، نحن أولى بموسى من اليهود وبعيسى من النصارى وبمحمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصوفية الغلاة والمبتدعة في الأمة، وبآل البيت من هؤلاء المدعين لا لمحبتهم، نحن أولى بهؤلاء جميعا. فرق بين المحبة وبين العبودية، نعبد آل البيت، نحن نحب آل البيت، ومن لا يحب آل البيت ومن لا يرفع قدرهم على رأسه، بل نقول إن آل البيت لهم حق زائد عن بقية الصحابة من كونهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. حتى الصحابة أخوان، الصحابي يخرج ابن عباس متوسد يعني عتبة داره يقول ألا ابن عم رسول الله
هل أمرتني فأتيتك؟ أنا اللي أجيك يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله. يقول لا، العلم حقا يؤتى إليه. يعني الصحابة كانوا يعظمون. ولهذا شوف عمار بن ياسر وهو يحذر من خروج عائشة وفعل عائشة، ويمشي في المساجد وحذر، ويقول والله والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، هي زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعون أم تطيعونها. ولهذا جاء في رواية عند البخاري أن عائشة قالت له والله إنك لقوال بالحق. الحفاظ بس لا نرفع آل البيت عن منزلتهم. فإذا كان موسى يحتاج للتنبيه على لا إله إلا الله، يبقى أنت ليه تعنف يا أخي؟ يا أخي تعلم، يا أخي تعلم، حتى لو عندك علم حديث ولا عندك علم فقه ولا أصول فقه ولا تجلس تقول تدرس أصول فقه كأنك يعني ابن قدامة ولا الأميدي ولا كذا، لكن لما تيجي عند هذا المسائل ترصب ترصب. ليسأل يقول لك الجماعة دول بيحرموا صلاة في المساجد اللي فيها قبور، كما النبي مدفون في القبر في مسجده، مسجد الرسول في مين؟ في النبي وفي أبو بكر وفي عمر وفي أبو سريع. أبو سريع دي شو الاستهزاء؟ استهزاء سخرية. والرجل اللغوي الماهر اللي جيب من يمين والشمال ولما يجي يسألوه في الحديث ده يقول لك انتوا جهال مش عارفين حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الصلاة في القبور، لكن ايه القبر؟ كل ما القبر ثم يتفلسف لغويا بقى، القبر هذا المكان المحتجر الذي يدفن فيه، لو صليت فيه يبقى صح ملعون. افهموا بقى، افهموا. هكذا يقول. طب وهل يا فضيلة الشيخ يستطاع الصلاة في القبر عند النبي؟ انت تفكر قبور النبي زي عندنا بيوت خمس ادوار. النبي يحذر من ايه بقى؟ عائشة بتقول يحذر ما صنع. النبي يحذر من ايه وهم اصلا بتفلوا في التراب ويردم ويهال التراب؟ هنصلي في القبر ازاي يا عم الشيخ يا لغوي؟ نصلي في القبر ازاي هنصلي في القبر؟ عشان الفلسفة هذه. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. شو بقى الكلام الجميل؟ مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يبقى العبرة بيتاني بها بإيه؟ بشروطه. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، والأراضين السبع، فالأراضين إيه؟ سبع كالسماوات، كالسماوات في العدد وإن اختلفت في الصفة. الحديث عشرة، أن لهن عمارا، أن لهن إيه؟ عمارا يسكنونها، سماوات فيها الملائكة عمار. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. طيب واحد يجيب الدليل إثبات الصفات. ها، وجه الله. طيب ثواب الله يا أخي، أقول كما قالت الأشاعرة، يبتغي بذلك وجه الله يعني ثواب الله. ها كيف نرد؟ إزاي نثبت الصفة؟ أنا أبتغي وجه الله يعني ثواب الله، أنا هأول كده، كيف ترد عليا؟ طب ما هو النص أقول وجه الله، أنا أقول ثواب الله، منين أنت جبت الصفة؟ أيوة صلاح، ده قاعدة الإضافة. طب هنا قاعدة الإضافة إيه؟ الوجه إلى الله، ده من باب إضافة إيه؟ ليه؟ من باب إضافة الصفة ليه؟ لأنها عيال لا تنفصل بنفسه، وكل عين لا تنفصل بنفسه يعني غير مستقلة تكون من باب إضافة الصفة. يد الله، وجه الله، إلى آخره. نعم، أيوة، ابتغي الأجر من الله. التأويل إذا دل عليه دليل لا بأس ونسميه تأويلا، لكن إثبات الصفة من السياق. عشان كده احنا نقول تجري بأعيننا ونؤول، ونقول يد الله فوق قيدين ونؤول، لكن الخلاف بيننا وبينهم هو إثبات الصفة من النص المؤول هذا، عشان هم كده استغربوا، ولكن تأولته بتثبت إزاي؟ نعم. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس، خلي بالك بقى، شوف الشيخ عمال يجيبك يمين وشمال. أنك إذا عرفت حديث أنس اللي هو إيه؟ يا موسى، يا ابن آدم، عرفت أن قوله في حديث العتبان فإن الله حرم على النار من قال الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، لأن النجاة هنا والنجاة هناك. النجاة في حديث أنس الأخيرة في إيه؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، والنجاة هناك يبتغي بذلك إيه؟ فمن كان لا يشرك بالله شيئا كان مبتغيا وجه الله، ومن أشرك لم يكن مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. طبعا كان وما تفرع منها يكون كون كذا تعمل عمل كان، ولهذا كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوله هذا خبر عبدي. طيب ماذا يريد أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ يعني يقول تأمل الجمع في حديث عتبان، قال النبي وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب الجمع هنا بين العبودية والرسالة لمحمد ولعيسى عليه السلام، الشيخ عايز يقول إيه؟ يعني ما الفائدة بين كونه ما ها؟ نعم، ما ذكرنا إثبات العبودية يقتضي عدم إثبات الربوبية، وإثبات الرسالة يقتضي عدم، هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذا فيه تحذير، فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما هو عبد وأنا عبد، هو رسول وأنا رسول، فلا تقول فيهما فيه في ما قالت النصارى في عيسى عليه السلام. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، يعني النبي ما قالش عن نفسه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه، إنما اختص النبي عيسى بكونه كلمة الله. ها، هذا دل عليه معرفة كون عيسى أو معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله. ها، إنما لأن خلق آدم لأن خلق عيسى ليس كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا اختص عيسى بكون كلمة إيه؟ الله. وكما قلنا كلمة الله يعني أنه خلق بالكلمة وليس الكلمة. الثالثة عشرة، معرفة كونه روحا منه، يعني قف عند وصفه بأنه روح منه، ولا تظن أنها أنه بعض من الله سبحانه وتعالى وأنه جزء من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها الله، لكن تتميز هذه الروح بأن الله أضاف لنفسه من باب إضافة التشريف، فهي روح مشرفة، روح مكرمة، روح عالية، ليست كأي روح من الأرواح. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، فمن آمن بالجنة والنار وأنهما حق وأنهما مخلوقتان ولا تثنيان أبدا ولا تبيدان، النار لن تنتهي أبدا والجنة لن تنتهي أبدا، لأن النار جعلت دار خلود والجنة جعلت دار خلود. أما الجنة فلم يخالف أحد فيها من أمة الإسلام، وأما النار فإن أهل السنة على أن النار لا تفنى، وإن ذهب بعض من هذه الأمة إلى أن النار تفنى لأن بقاءها كذا دائما أبدا يعني يتنافى مع رحمة الله سبحانه وتعالى أو عدل الله عز وجل، وهذا طبعا كلام إن شاء لا دليل عليه. ومما دل على وجود النار والجنة وأنهما لا تفنيان قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، يؤتى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أوتي بالموت على صورة كبش فيذبح، ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، يعني ما فيه موت، والله سبحانه وتعالى يقول وما هم منها مخرجين. الثامنة عشرة، معرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التعليق على ما كان من العمل سأقرأ لكم يعني كلام الشيخ محمد، كلام طيب في هذا. التسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا الميزان عند أهل السنة أن الميزان له إيه؟ كفتان، مالت بهن لا إله إلا الله، في كفة وكفة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن إيه؟ لا إله إلا الله. فدل هذا على أن الميزان يوم القيامة له كفتان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا، الميزان هذا ليس حسيا إنما الميزان معنوي، يعني كناية عن العدل. وإلا ما في حاجة اسمها ميزان، هو الله هيوزن الصلاة ازاي؟ هيوزن الصيام ازاي؟ هو انت تعرف تجيب الصلاة كده؟ شوف العقول الخاربة، العقول الخاربة تبوس خلاص، انكر السماء يا اخي، معقول في سقف يقف بالأعمدة؟ معقول؟ خلاص انكر السماء مع وضوح يا الان انكرها. اذا كان احنا الان بلاش يعني بعيدا عن هذا اعجاز الله في خلقه، احنا الان تفتح الراديو هنا يجيب لك اصوات، تفتح التلفزيون يجيب لك صور، يعني الجو اللي حولنا ده كله صور واصوات، ونحن نؤمن بذلك مع اننا لم نرى ذلك. يعني انت الان لو جبت جهاز وفتحته خلاص يجيب لك صور واصوات، منين جابها؟ منين جات؟ الهاتف دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه منين بيجي الصوت؟ رجل في المغرب بيكلمك، السعوديه بتتصل عليك، في امريكا بتتصل عليك، وفي لحظه واحده بتسمعه، ازاي الكلام ده؟ يبقى ننكر هذا. ده المثال، مثل المدرس الشيوعي اللي كان بيدرس الطلاب يقول لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال اذا الله غير موجود، احنا لا نؤمن الا بكل ما هو ايه؟ موجود. فقام تلميذ ذكي قال يا استاذ هل ترى عقلك؟ قال لا. قال اذا عقلك غير موجود. صحيح، هذا فعلا نعم، عقلك غير موجود. هكذا يرد على مثل هؤلاء. العشرون معرفة ذكر الوجه وأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. في بقى كلام الشيخ يعني محمد رحمه الله تعالى نقوله، وعلى عشان ايه نصلي ان شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول من قال لا اله الا الله اي بشرط الاخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله، اي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد ان يعمل كل ما في وسعه الوصول اليه، لان مبتغي الشيء اللي بيبتغي وجه الله مبتغي الشيء يسعى في الوصول اليه وعليه. فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح الإمام مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. الله يبارك فيكم، اصحوا معايا شوي. يعني مثل هذه الأحاديث اللي يبتغي ذلك وجه الله، بعض أئمة السنة أولها لأنه يرى لزوم العمل، العمل ضروري، انتبه يا أخي الفاضل. فبعضهم اول قال ايه؟ قال هذا كان قبل فرض الفرائض، يعني لما تجيب احاديث وكذا واخد بالك فيها الاطلاق، هذا كان قبل الفرائض. وهذا التاويل ذهب اليه الزهري، قال ايه؟ قال ثم واجبت بعد ذلك امور. الاول انت عارف ان النبي عاش 10 سنين مع ركن واحد اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. فلما يجي فضائل في هذا الوقت ما تقسهاش بقى على ما بعد ذلك. ثم واجبت بعد ذلك أمور وحرمت امور فلا يغتر مغتر بإيه؟ بهذا. لا بد من العمل، لا يغتر مغتر بعد نزول باب الفرائض ويبني أمر على مكان من الأمر الأول. فالحديث واضح، شوف بقى كلام الشيخ ابن عثيمين، فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، واضح في شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. وكون النبي يقول يبتغي بذلك وجه الله ما عدناش بقى محتاجين لكلام الايه؟ الزهري وغيره، لأن معروف اللي يبتغي وجه الله بيسعى إلى الوصول إليه. ولذا قال بعض السلف عند قول النبي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. شو المفتاح ده بيفتح بالأسنان؟ اللي ما جابش أسنان هيفتح إزاي؟ الأسنان اللي هي الإيه؟ الأسنان اللي هي العمل. فدل ذلك على اشتراط العمل في ذلك. سميه بقى روح، نسميه شرط، نسميه جنس عمل، تسميه اي حاجه سميها، المهم في النهايه لابد من الايه، من العمل. نختصر او نتابع بهذا القدر ان شاء الله هذا الاسبوع، وان شاء الله الاسبوع القادم ننظم نفسنا في الوقت شويه ونكتفي بالقدر اليوم ان شاء الله.